عبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات عملي لله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى يتسنى لنا استقبال اتصالاتكم، معي أسئلتكم التي ترد إلينا عن طريق الرسائل على مدار الساعة. الأخت السائلة تقول: لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه، فهل يجب علي إخراج الزكاة منه، وما هي مقدارها إن كانت واجبة؟ هذا سؤال وجيه، وقد اختلف أهل العلم أيها الأحبة الكرام في حكم زكاة حلي المرأة من الذهب. طبعا الزكاة لا تجب في أي شيء إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فالعلماء اختلفوا في حكم زكاة الحلي، فقد ذهب جمهور الفقهاء مالك وأحمد والشافعي إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة، وإن قال بعضهم إن كان مقداره كعادة ما تلبس النساء قومها فليس فيه زكاة، أما إن خرج عن عادة ما تلبسه نساء قومها ففيه الزكاة. هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور. لكن القول الثاني وهو الصحيح الذي أدين الله عز وجل به، فهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وابن حزم عليهما رحمة الله، أن الزكاة في الحلي واجبة متى بلغ الحلي النصاب وحال عليه الحول. ونصاب الحلي 85 جرام من الذهب عيار 24، يعني إذا تجمع عند المرأة ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 24، أو ما قيمته 97 جرام من الذهب عيار 21، أو ما قيمته 115 جرام من الذهب عيار 18، فما تجمع هذا المقدار فما فوق وقد حال عليه الحول تجب فيه الزكاة بمقدار 2.5% من قيمته بالفلوس. فمعنى ذلك أن كل 1000 أخرج 25 جنيه أو 25 ريال أو 25 درهم أو شيء من هذا القبيل. إذن إذا بلغ النصاب 85 جرام من الذهب عيار 24 فصاعدا، فقد وجبت الزكاة بهذا المقدار. أشوف سعر الذهب النهاردة كام وأضرب في الكمية اللي عندي يطلع المبلغ الإجمالي. المبلغ الإجمالي على كل 1000 أطلع 25 اللي هي 2.5%، أو كما عبر الفقهاء قديما بربع العشر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ابنتنا الشابة تقول: أنا بنت وللأسف كنت أفعل العادة السرية، فهل لي من توبة، وهل يؤثر هذا على الغشاء؟ يا بنيتي، هذا السؤال يعني على قدر أهميته فهو شديد الحساسية. العادة السرية أو الاستمناء من الشاب أو الشابة من الرجل أو من المرأة على حد سواء كلاهما حرام، لأنه عد عند كثير من أهل العلم من الكبائر. عده الإمام ابن عبد الوهاب من الكبائر، وعده الإمام الذهبي من الكبائر، وعده الإمام النحاس من الكبائر، وعده الإمام الشافعي أيضا من الكبائر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادون هم المتعدون حدود الله تبارك وتعالى. فهي في البداية كبيرة من الكبائر، ومرتكب هذه الفعلة له توبة طبعا، شأنه في ذلك شأن كل أصحاب المعاصي، ما منا من أحد إلا وهو مخطئ بل وهو خطاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين يا إخوة التوابون. فطبعا يا بنيتي لك توبة، شأنك في ذلك شأن كل أصحاب المعاصي صغرت كانت أو كبرت، لكن بشرط أن تقع التوبة بشروطها، أن تكون توبة صادقة، أن تكون التوبة النصوح التي فيها الندم البالغ على ما سبق والعزم الأكيد على عدم العود إليها مرة أخرى، والخوف الدائم من عقوبة الله تبارك وتعالى عليها، ثم الابتعاد عن البيئة المهيجة المهيئة لارتكاب المعصية، سواء كانت رفقة سوء أو صور أو مجلات أو مكالمات هاتفية أو جلوس على النت وغرف الدردشة أو شيء من هذا القبيل. ناهيكم عن الإكثار من العمل الصالح خاصة الاستغفار، رجاء أن يكفر الله عز وجل هذه المعصية أو هذه الكبيرة. أما كونه يؤثر على الغشاء أم لا، هذا راجع طبعا للوسيلة والعياذ بالله التي كانت تمارس بها العادة السرية. وأسأل الله عز وجل أن يكون قد وقاك الله عز وجل شر الوقوع في وسيلة تفسد عليك يعني عفتك وتفسد عليك أنوثتك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا أم عبد الرحمن، تفضل أم عبد الرحمن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، احنا عايزين نقدم على شقة بتاعت الاستمارات، ناخد شقة.
أيوه.
فتمن المقدم يعني 8000.
أيوة.
احنا مش معانا فلوس يعني، وما فيش حد يسلفنا، وجربنا كتير اللي احنا نسلف من حد، ما فيش. احنا ممكن ناخد كارد يعني، جزء ممكن ياخد كارد من الشغل.
ايوه حاضر حاضر يا ام عبد الرحمن. اختنا عايزة تاخد شقة، وطبعا محتاجة مبلغ مقدم كما ذكرت 8000 جنيه، وليس لها احد يسلفها او يقرضها، فتقول هل يمكن ان هي تاخد قرض، يعني الزوج ياخذ قرض من جهة عملي؟ اذا كان القرض قرضا حسنا، يعني ايه قرض حسن؟ قرض حسن ليست عليه فوائد ربوية، انما هي خدمة تؤديها جهة العمل الى السادة العاملين فيها من باب اعانتهم ومن باب استقرارهم الاسري. وإذا فعلت الشركة أو جهة العمل ذلك، فإن هذا سينعكس حتما على الوضع النفسي للعامل والموظف، فيكون نفسيته مرتاحة ومعنوياته عالية، لأنه وجد سكنا يسكنه ويؤويه، ووجد ما يكفيه هو وأولاده. وبالتالي إذا كان القرض يا أم عبد الرحمن بدون فائدة فهو قرض حسن ومباح قطعا، وفاعله الشركة والجهة العمل مأجورة عند الله تبارك وتعالى. أما إذا كان القرض بفائدة فنقول لا يمكن أن نتجرأ على القرض بفائدة ونحن نعلم أنه حرام حرام حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. والله عز وجل توعد على الربا في القرآن الكريم بأشياء خطيرة جدا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ونحن ضعفاء يا أم عبد الرحمن أن نقوى على يعني مواجهة حرب الله عز وجل، أو مواجهة ومحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة والله توعدنا في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني عرف الحلال من الحرام، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي قال كما في مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن لغيره، والحديث في معجم الإمام الطبراني أيضا بإسناد الحسن لغيره، درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم، يعني يعلم حرمة هذا الربا، يعدل 36 زنية. فيعني أنا أرجو أن تصبروا على ما أنتم عليه، لأنه ليست هناك ثم الضرورة أن نتملك شقة ونحن عندنا شقة بالإيجار نسكنها حتى ييسر الله عز وجل. مطمئن يا أم عبد الرحمن، فإن من ترك شيئا لله عوض بخير منه. طيب أختنا منى، السلام عليكم يا منى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
والله يا فضيلة الشيخ عندي استفسار، كانت النقابة عندنا عرضة فوق، فإحنا بندفع أجزاء منها وبعد كده هنرتبط بالبنوك، البنك إن هو يقسط معانا باقي المبلغ. فهل ده يجوز يعني ولا حرام؟ شقة دي تعد من الحرام وكده فيها
حرام؟ حاضر يا أختي منى، حاضر تابعيني. طبعا أنتم بارك الله فيكم تعلمون أنه السؤال قد يجلب أكثر من سؤال أيضا في نفس الموضوع مع الأخوات ومع الإخوة. فالله تبارك وتعالى يا إخوة وسع علينا وجعلنا يعني واقفين كمسلمين عند حدود الله تبارك وتعالى. النقابة شأنها في ذلك شأن أي جهة عمل، نقابة مهنية زي نقابة المحامين، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة الأطباء، تقوم ببعض الخدمات الاجتماعية لصالح السادة أعضاء النقابة، هذا شيء جيد ومن التعاون على البر والتقوى. فإذا كانت النقابة هي التي تشتري المسكن ثم تبيعه بالقسط على السادة أعضاء النقابة، فإن هذا شيء حسن لا بأس. أنا بشتري السكن من النقابة المالكة له، اشترتها هي بالفور أو بطريقة تقسيط مع جهة المالكة، وبعدين تبيعه علي أنا بالقسط بدون فوائد، فمفيش مشكلة خدمة للأعضاء. طيب ناخد الاتصال ده بعد نشوف. أم عبد الرحمن تاني.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي يا أم عبد الرحمن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي.
معلش كنت عايزه استفسرني حضرتك في حاجه. انا بنت وليا كمان اختين بنات.
ايوه.
اما كنا يعني كنا اتخطبنا قبل كده، قبل ما نتزوج يعني كان في اللي بيتخطب مره ومرتين قبل ما نتزوج.
نعم.
فكنا لما بنرجع في الخطوبه كان والدي بيرجع الذهب اللي هي الشبكه يعني.
ايوه.
لكن كانت الهدايا او الفلوس مثلا زي موبايلات زي ساعات زي فلوس ما يرجعهاش.
أيوة.
ماشي. والدي ده دلوقتي توفى.
ايوه.
وانا ليا اختين كمان بنات.
ايوه.
وليا اخ واحد بس، اخويا دوت متجوز ومسافر بره يعني.
ايوه.
ف يعني يبقى حرام على والدي كده دلوقتي، احنا عايزين بس لو في عليه حاجه نعملها.
هو
وفي نفس الوقت يعني لو هنرجع الحاجات ديت نرجعها ازاي واحنا متزوجين دلوقتي واحنا عايزين نرجعها؟
حاضر حاضر.
ولو يعني معلش يعني بعد اذن حضرتك تقول لي كل حاجه على الحكايه دي بحيث ان والدي بس ما يبقاش عليه اي وزر، الله يبارك لك.
حاضر يا ام عبد الرحمن، حاضر. ارجع لسؤال الاخت منى، اقول انه لو كان الـ 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 النقابه تشتري المساكن من الجهه المالكه ثم تبيعها على الاعضاء بالقسط المريح طبعا المناسب ليهم بدون اضافه فوائد، فان هذا شيء حسن. كون النقابة تشتري المسكن وبعدين نتعاقد احنا معاها ونروح نسدد الاقساط في البنك على اساس ان البنك محصل لصالح النقابة، برضو ما فيش مشكلة. انما الخوف ان يكون البنك في الوسط، بمعنى البنك مول شرائي انا للشقة بالفور، كتبت اوراق مع النقابة ثم ذهبت بها الى البنك مع الضمانات المطلوبة من البنك، فأعطوني أوراق من عندهم وأنا موقع عليها وخدوا الضمانات اللي عندي، والأوراق سنجد مكتوب عليها في النهاية عقد تمويل شقة. إذا كان الأمر كذلك ففي هذه الحالة سنقول لابد أن تكون لنا وقفة. عشان يمر المشروع ده بطريقة سليمة لازم أبيع واشتري مع البنك، يعني البنك مالك الشقة أتعاقد مع البنك والعقد يكون مكتوب فيه القيمة الإجمالية للشقة. إنما المشكلة اللي بيحصل إيه؟ إن البنك مول فوري اللي هو المبلغ بتاع الشقة، وبعدين أنا سأسدد هذا المبلغ مضافا إليه الفوائد. اشتراه هو بخمسين وأنا هسدد له ستين، فكأنه احتال اداني الخمسين بستين بطريقة فيها اللف والدوران, يعني فيها احتيال على هذه البيعة. في هذه الحالة سنقول ما ينفعش يا أخت منى نتعامل بمثل هذه المعاملة. يا إما النقابة تملك الشقة وبعدين تبيعها لي بالقسط, تقول الشقة دي فور بمية وبالقسط بمية وعشرين, وأنا أختار واحدة من البيعتين, يا الفور إذا كان معايا يا القسط إذا كان مش معايا. يا إما البنك يملك الشقة وأتعاقد أنا مع البنك وبرضو يقول لي الشقة دي بمية بالفور وبمية وعشرين بالقسط وأنا أخذ واحد من السعرين اللي يناسبني. من غير هاتين الصورتين ستكون الصور الأخرى فيها شبه الربا, بل فيها الربا الصريح, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والأختنا أم عبد الرحمن بتقول كنا بنات وكنا بنخطب وكان أحيانا يحصل فسخ للخطبة وكان الوالد رحمه الله يرد الشبكة للخاطب ولا يرد الهدايا للخاطب, وهي تسأل الهدايا مثلا يعني ملابس يعني موبايل تليفون محمول يعني شيء من هذا القبيل, فهي تسأل الوالد رد الشبكة ولم يرد الهدايا, فما حكم الهدايا الموجودة الآن معنا؟ طبعا هم مر عليهم وقت طويل وتزوجوا لله الحمد, واعتقد الثلاثة تزوجوا معهم أولاد الآن, فهي تسأل عن الناحية الشرعية صح ولا غلط عشان خاطر الوالد لا يكون أخطأ, فإحنا نصحح خطأ الوالد, وفي نفس الوقت طيب هنسددها إزاي هنردها إزاي وإحنا الآن متزوجات, ويكون هذا نوع من الحساسية بيننا وبين أزواجنا خشية يعني والعياذ بالله إن الشيطان يضرب إسفين الوسواس في هذا المقام. طيب كل ده صيغة السؤال لأم عبد الرحمن وأنا هجاوب الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي الحبيب. تفضل.
الشيخ بعد اذنك يعني هو في مبلغ في البنك فالفوائد بتاعته في واحد بيصرف هي حلال ولا حرام؟
الفوائد بتاعته ايه؟ فوائد ايه عبد الرحمن؟
الفوائد في يعني فوائد فلوس.
هي في بنك ولا في مكتب بريد؟
في بنك.
الفلوس في البنك يعني؟
في بنك.
البنك ده اسلامي ولا مش اسلامي؟
لا بنك تنمية وانتماء زراعي.
الائتمان الزراعي. طيب حاضر يا عبد الرحمن. طيب شوف يا ام عبد الرحمن, مسألة فسخ الخطبة ورد الهدايا من الخاطب مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. بعضهم يقول انه من فسخ ما ياخدش حاجة, ان كان الفسخ من قبل الشاب الخاطب فلا يستحق ان ترد اليه الهدايا ولا الشبكة اصلا, وإذا كان الفسخ من قبل العروس البنت يعني فلا تستحق من الشبكة والهدايا شيء, عليها أن تردها للخاطب. فده أنتوا بقى بتفكروا ترجعوا بأثر رجعي, الفسخ كان من طريقكم ولا من طريق الشاب المتزوج؟ إذا كان من طريقكم فالواجب أنك تردوا الشبكة والهدايا, إذا كان الفسخ من طريقه هو الشاب اللي كان خاطب إذا لا يستحق لا شبكة ولا هدايا. ده القول الأول لأهل العلم في موضوع الشبكة. القول الثاني لأهل العلم بيقولوا إيه؟ القول ده مذهب مالك رحمه الله. أما القول الثاني يقولون الشبكة والهدايا حسب العرف, إن كان سبر البلد عرف البلد إن الشبكة والهدايا جزء من المهر فمتى فسخت الخطبة منك ولا منه أنت بالخطبة لا تستحقين شيئا من المهر, فهنرد له كل شيء سواء هو اللي فاسخ أو إحنا اللي فاسخين. ده لو سبر البلد وعرف البلد إن الشبكة جزء من المهر, لأن البنت لا تستحق من المهر شيئا إلا إذا كانت معقود عليها فتستحق النصف, أو كان معقود عليها ودخلت كمان فتستحق المهر إيه كله. فأنا ما أعرفش إن كان سبر بلدكم إن هي جزء من المهر فلا تقلقي, إن كان سبر البلد أو عرف البلد إن هي جزء من المهر ففي هذه الحالة رد الوالد الشبكة ولم يرد الهدايا, فالواجب علينا إن إحنا نرد الهدايا اللي معانا دي. كيف نرد؟ نستأمن رجلا من أهل الخير من الأسرة الكريمة, رجل عاقل يحسن التصرف ويقول يا ابني هذه أمانات كانت لك عندنا والله يرحمه أعطاك كذا ولم يعطيك كذا, فنحن نريد أن نبرئ ذمة ميتنا مما تعلق به. ده إذا كان إن الموضوع عندكم إن الشبكة جزء من المهر, أو لو أما لو القول الأولاني فاللي فاسخ ما ياخدش حاجة, فلترجعي يشوف بأثر رجعي من اللي كان فاسخ. أم عبد الرحمن السلام عليكم. أم عبد الرحمن، أم عمر. يا أم أيوة. عمر
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
عليكم لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عندي سؤال بس عايز أسأله لحضرتك. واحدة كانت متجوزة يعني ومطلقة، وبنتها متجوزت، فخلت جوز بنتها يشهد على عقد القران، وابوها وعمها عايشين. فهل دلوقتي عقد الزواج، فاخوها قال لها ان كده عقد الزواج يعني باطل طالما ابوها او عمها موجودين.
ايوه.
فهل دلوقتي يعني هو اخوها كده غلط يعني ولا صح؟ هي زعلت من اخوها علشان قال لها كده. يعني حرام ولا حلال؟
حاضر يا ام عمر. حاضر. معنا اخر اخونا محمد. محمد السلام عليكم. يا اخ محمد
السلام عليكم يا شيخنا.
تفضل يا حبيبي.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يكرمك.
سؤال بسيط بس، يعني فضل. متى يجوز كتابه الوصيه للانسان؟ حاضر. سواء بقى اذا كان شاب، سواء راجل كبير مثلا، وهو مثلا لا يمتلك والذي لا يمتلك.
حاضر.
والذي على سفر برضه، يعني لو انسان مسافر منتقل مثلا من محافظه لمحافظه، من بلد لبلد، ايه يعني متى يجوز كتابه الوصيه؟
حاضر يا اخي الحبيب.
بارك.
طيب اخونا عبد الرحمن كان بيسال عن فوائد مكتب البريد او فوائد البنك، انتفع بيها ولا ما انتفعش. الاول الفوائد دي لا تتركها للبنك او لا تتركها لمكتب البريد، خدها، لان لو تركناها دعمناهم مزيد من الدعم باموالنا، هم هيستفيدوا منها ويوسعوا البنك ويزودوا مكتب البريد. فلا تدعها لهم، انما خذها، ولكن لا تنتفع انت شخصيا بها، انما ضعها في اي مصلحه من مصالح المسلمين، يعني كفاله ايتام، لفقراء، لعمل مثلا مدرسه من مدارس، مستشفى من المستشفيات، شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك يا اخ عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. ام عمر كانت بتسال عن الزواج بدون ولي. البنت تزوجت عن طريق زوج اختها، يعني هو الذي شهد على العقد او حضر العقد، لكن الاب موجود والاخ موجود وتقريبا والعم موجود. يا جماعة، مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي والامام احمد انه لا يجوز النكاح بغير ولي، لانه قد وردت في هذا احاديث كثيرة وصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما في حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولا هنا في الحديث بيسميها العلماء لا النافية للجنس، يعني لا يقع نكاح ولا يكون نكاح أصلا بغير الولي وبغير الشهود. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولي إذا كان موجودا لا يجوز أن يفتأت على الولي الأصلي، ما ينفعش الأب موجود والبنت تتزوج على قد خالها. معنا اتصال. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أخ محمد اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا محمد اتفضل.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا ببيع أجهزة كهربائية بالقسط.
ايوه.
عايز اعرف ده يعني القسط دي حلال ولا حرام، عايز بالظبط يعني.
حاضر حاضر يا اخ محمد. فما ينفعش يا جماعه يكون الاب موجود والبنت تتزوج سرا على يد مثلا زوج اختها، او على يد خالها، او على يد حد من اهل الخير، يعني من الجيران ولا ليه؟ لان الولايه كما هي عند جمهور الفقهاء في العصبات، والولاية مرتبة: الأب، فالجد، فالعم، فالأخ، فابن العم، وهكذا. وعند أبي حنيفة إذا عدمت العصابات بالكامل، العصابات اللي هم أقارب البنت من ناحية أبوها، لو افترضنا جدل البنت ليس لها أي قريب رجل من ناحية أبوها، عند أبي حنيفة تنتقل الولاية إلى الأرحام، بمعنى إلى جدها لأمها أو خالها أو ابن خالها، وهذا أفضل من أن تتزوج البنت بغير ولي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. ام عبد الرحمن.
ايوه مع حضرتك.
اتفضلي.
انا دلوقتي سامع حضرتك بتكلم مع حضرتك عن شقه وكده.
وقروض.
اه اتفضلي.
ايوه انا دلوقتي يعني شو رحت اشوف شقه وكده لقيت طالبين مني يجي 130,000 جنيه.
كم؟
130,000 جنيه.
ايوه.
فانا دلوقتي ان انا قلت عاوزه شقه وكده، فما عاوزه ان جوزي ياخد قرض.
اه
وما فيش حاجه باسمي.
طب انتوا دلوقتي ساكنين في شقه ولا لا؟
ايه
انتوا ساكنين في شقه ولا لا؟
انا ساكنين في شقه اوضتين والصاله.
اه ماشي. مع عبد الرحمن.
كبار وكده.
حاضر مع عبد الرحمن. فا اذا الولايه مهمه جدا في الزواج، لكن انا اقول لام عمر اذا كان الاب عالم بالزواج واقره قال خلاص يا بنتي الف مبروك خير ما فعلتم، زعل شويه يوم ولا اثنين وبعدين رضي عن البنت واقر الزواج، فالنكاح سيكون نكاحا صحيحا ان شاء الله عز وجل. لو غلب عليهم الجهل بهذا الحكم، يعني هم عملوا كده جاهلين بالحكم، يعني هم لا يعرفوا ان النكاح بغير ولي ضرورة وشرط في صحة النكاح، وفعلوا هذا بغير علم منهم، ففي هذه الحالة سنقول النكاح ان شاء الله صحيح، خاصة اذا علمه الولي واقره. طيب اخونا محمد كان يسأل عن الوصية. يا اخ محمد، الوصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيتن احدكم الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يعني هذا امر ندبنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا ورغبنا عليه، يعني الوصية مكتوبة في كل الاحوال، سواء كنا في سفر او كنا في الاقامة في بلدنا، سواء كنا اصحاب اموال او كنا مش اصحاب اموال، على اي وضع كان الانسان يكتب وصيته، ويكتب في وصيته يعني انه اهله يتقوا الله عز وجل فيه بعد موته، ولا يفعله في يعني وفاته معصية من المعاصي، لا صياح ولا صراخ ولا بكاء ولا ندب ولا لطم، ولا يخالف السنة في تغسيله ولا في تكفينه ولا في دفنه ولا في الصلاة عليه، ولا يعقد عليه مآتم وصوانات ومقرئين وتواشيح وكلام ده كله، ولا أيضا ويكتب في وصيته أيضا ما له وما عليه، ربما يكون ما عندوش أموال لكن عليه أموال، يقول فلان له عندي 100 جنيه وفلان له عندي مش عارف 500، أو يقول أنا لي عند فلان كذا ولي عند فلان كذا. هذه الوصية تشمل الأمر للأهل من بعده أن يتقوا الله وأن يحسنوا إليه بعد وفاته وأن يحسنوا إلى زوجه وأولاده، والناحية الثانية تتضمن ما له من المعاملات المادية وما عليه. حتى الشباب، حتى كل مسلم عاقل بالغ يكتب هذه الوصية، يستحب له أن يكتب هذه الوصية عند رأسه. طب هنكتبها؟ يعني أنا كل يوم أغيرها مولانا؟ ما أنا كل يوم بستلف، كان عليا النهاردة 100 واستلفت تاني يوم 200 واستلفت بعد كده 500، ما احنا من يوم 5 في الشهر واحنا بنستلف، هاو كل يوم أغيرها؟ يا سيدي اكتبها بالقلم الرصاص اللي هو يقبل المسح، يعني اكتب الأرقام بالقلم الرصاص، لكن أنا عامل هيكل وصية وبس الرقم بتاع الفلوس اللي عليا، طبعا هو ده اللي هيتغير لأن أنا على طول عليا، ولو في خانة تانية ليا أعتقد يعني الخانة دي مش هيبقى فيها يعني كل يوم تغيير وتبديل، وبالتالي يعني يبرئ الإنسان ذمته أمام الله تبارك وتعالى. طيب أم عبد الرحمن تاني. أم عبد الرحمن اتفضلي.
أيوة سلام عليكم.
أم عبد الرحمن.
أيوة سلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة يا شيخنا، أول حاجة أنا
ارفع صوتك شوية أم عبد الرحمن.
نعم
ارفع صوتك شوية يا أختي.
حاضر. أنا أول حاجة إحنا اللي كنا أنا وأخواتي البنات إحنا اللي طيبين يعني اللي كنا مخطوبين لهم.
أيوة.
ثانيا الذهب ده ما كانش من مش من المهر يعني، ولا الذهب ولا الهدية. ثالثا لو
يعني سبر البلد إن الشبكة مهاش مهر يعني.
ها؟
سبر بلدكم يعني إن الشبكة مش مهر.
لا لا لا.
طيب.
لا.
مين اللي كان فسخ الخطوبة؟ انت ولا هو؟
احنا انا واخواتي البنتين.
يبقى في الحالة دي يا ام عبد الرحمن مفترض ان احنا نرجع له من المروءة ان احنا نرد له كل شيء، وده مذهب الامام مالك رحمه الله، على اساس ان خد قرار، اللي خد قرار يتحمل مسؤولية هذا القرار. فلو في اشياء باقية ممكن يشوف انسان عاقل في العيلة يروح لهؤلاء الناس، الولد اللي كان خاطب زمان ويقول له يا ابني الله يرحمه فلان كان اداك كذا وما اداكش كذا واتفضل اللي ليك اهو، وده شيء يعني ليس فيه مشاكل مع الناس. بارك الله فيك يا ام عبد الرحمن وزادك الله يا بنتي حرصا، وانا ارجو انك تحتفظي بهذا الامر انت واخواتك بعيد عن الزوج تماما، يعني خلي الزوج كده بعيد خالص عن القصه دي، كان اهلك في البيت، في بيت اهلك يعني اخواتك الصبيان او والدتك او عمك او جدك هو اللي تصرف في القصه دي وانهى. طيب ناخد الاخ يحيى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ يحيى.
اتفضل حضرتك يا شيخ لو سمحت.
اتفضل.
ربنا يجزيك خير. يعني كنت عاوز اسال ان كيف عند الله السلام قال لعن الله قوم ولا امورهم امراه، ده سؤال. اتفضل حضرتك السؤال الثاني، هل ارض مكه كلها تعتبر ارض الحرم؟
حاضر.
يعني اللي يصلي صلاه في اي مكان في مكه يعتبر اكنه صلى في الحرم؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
حاضر يا اخ يحيى بارك الله فيك. طيب احنا كان معنا سؤال الاخ المتصل يقول انا تاجر يبيع الاجهزه الكهربائيه او غيرها بالقسط، فده حلال ولا حرام؟ البيع بالقسط يا اخوه مباح عند جمهور الفقهاء، لكن اذا كانت طريقه القسط او البيع بالقسط طريقة زي اللي شرحناها من لحظات، الا وهي الثلاجة دي بالف جنيه فوري وبالف ومتين بالقسط، او العربية دي بخمسين الف جنيه فوري وبخمسة وستين الف جنيه بالقسط، والمشتري ان كان معاه الفوري هيشتري بالفور ويكتب عقده ويشيل حاجته ويدفع فلوسه، ان كان ما معهوش الا المقدمة هيدفع مقدمة عشرين من الخمسة وستين ونكتب عقد البيع بينك وبينه والباقي عليه 45. انما ايه اللي بيحصل دلوقتي يا اخوة في بعض القسط بالذات تقريبا في بيع السيارات، العربية بيتفقوا بالقسط فبيتفقوا على هذه الطريقة، العربية بمئة الف جنيه يقول له هتدفع كم مقدم، يقول له هدفع 20، طيب الباقي كام، 80، يقول له 80 بمئة وستين ربا صريح، او الثمانين بلاش بمئة وستين ده كتير قوي يعني في جنيه بجنيه كما يقولون، لا الثمانين بمئة وعشرين يعني هنحط نص جنيه، يعني الجنيه يبقى بجنيه ونص يعني ربا صريح. امال الصح ايه؟ الصح العربية بالفور بخمسين وبالقسط بخمسة وستين، انا دفعت خمستاشر اذا علي خمسين، حتى لو رفعت السعر خمس ثلاث زيادة فخليتها بسبعين وانا دفعت عشرين يبقى علي خمسين، فيكتب في عقد البيع ان انا دفعت 20 وان علي 50 باقي قيمة السيارة، لان اجمالي السيارة مثلا كله 70 الف. فانت راجل بتبيع اجهزة كهربائية يا اخي الحبيب، الحلال اغنى لك كثيرا من الحرام، والانسان المسلم يتحرى الحلال جدا ويبتعد تماما عن الحرام، لانه كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به، القرش الحرام بعيد عنك يفعل أفعال السوء في الإنسان في دينه في صحته في أولاده في زوجته، فأنت خليك على هذه الطريقة البسيطة، الحلال من ناحية الشرعية، التلاجة دي بألف ومتين بالفوري وبألف وخمسمية قسط، اللي عاجبه يشيل فوري أهلا وسهلا، واللي عاجبه يشيل قسط أهلا وسهلا، سواء دفع مقدمة أو ما دفعش حسب الطريقة التي تتفق بها معاه بارك الله فيك. لأنه يا جماعة نحن أمرنا أن نتقي الله عز وجل خاصة في مطعمنا ومشربنا، فإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني حفظ دينه وحفظ عرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه إيه بقى؟ محارمه، فلا نتجرأ على محارم الله عز وجل ولا نتعدى حدود الله، لأن من تعدى حدود الله كما قال الله عز وجل ذلك ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تقبل الله منا ومنكم وبارك الله فيكم. أخونا يحيى يقول هل في حديث النبي يقول فيه عليه الصلاة والسلام لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة؟ الحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث في صحيح البخاري، والنبي قال هذا بمناسبة أن الفرس لما هلك كسرى ومات ملكوا عليهم امرأته أو ابنته. فلما بلغ هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والله أعلم. فهو كان يسأل يقول هل أرض مكة كلها حرم؟ طبعا الحرم يا جماعة غير المسجد، هناك حل وحرم في مكة، فالحدود التي يعني نحن إذا خرجنا إلى منى، إذا خرجنا إلى عرفات نجد هناك حدود علامات يفط كما يقولون إرشادية، اللي دي آخر حدود الحرم. فالحرم اللي هو اتساع مكة حفظها الله ووقاها من كل شر وسوء، إنما المسجد هو المسجد، ففي فارق بين المسجد الحرام وفارق بين الحرمة العامة لمكة. فالحرمة العامة في مكة هل تعطي أجر الصلاة في المسجد أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تعطي أجر الصلاة في الحرم الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صلاة في مكة، عشان تأخذ العموم مكة كلها هي الحرم المتسع، إنما قال المسجد الحرام. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام، عينه المسجد، المسجد معروف بحدوده ومعالمه، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى، ولم يقل إن الصلاة في مكة، لو قال في مكة كانت تشمل عموم أرض الحرم المتسعة، فهناك فارق بين المسجد وبين الحرمة التي جعلها الله لمكة. فالأجر العظيم على إن الركعة بمئة ألف ده خاص بالمسجد فقط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب السؤال عبر الرسائل، بتقول الأخت السائل هل لو ذهبت إلى العمرة بدون محرم هل هذا يجوز؟ مع العلم أن أنا عندي 60 سنة. شوف يا أختي، إذا ذهبت إلى العمرة وكانت هذه عمرة الإسلام، يعني أول عمرة تعمليها في حياتك، فإنك عند الإمام الشافعي وعند أبي حنيفة يجوز لك أن تخرجي إلى العمرة إذا كنت في صحبة مأمونة، صحبة مأمونة فيها رجال ونساء. وطبعا هذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور الذين اشترطوا المحرم في الحج واشترطوا المحرم في العمرة. في اتصال ولا شيء؟ طيب خلينا أخذ اتصال. أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، والدتي توفت من كام يوم، وهي أوصت أن ذهبها كله يروح لبنات بناتها، وهي لها أخ، إحنا 3 بنات وهي لها أخ.
أيوة.
فالوقت هي وصت ان ذهبها كله يروح لأحفادها.
ايوه.
مع العلم ان في بنت منهم ما عندهاش بنات.
طيب.
فعايزين نعرف نصيب كل واحد، وهل الوصية دي تجوز ولا ما تجوز، هي ما عندهاش غير الذهب.
حاضر.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك ام احمد. ايمن السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا الله يكرمك.
ما هو باب الوجود الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعا لذلك امر بالمعروف ونهى عن المنكر، ماذا عند الله سبحانه وتعالى
اللي لا يأمر؟
بالنسبه للسؤال الثاني،
خلينا السؤال الاولاني بس استوضحه بس.
نعم،
السؤال الاولاني استوضحه بس.
ما هو فضل المؤمن او المسلم في الانقياد لحكم الله تعالى،
الانقياد
امر بالمعروف او نهى عن المنكر؟
أيوة.
السؤال الثاني لنا عندي، ما هو من هم شر الناس منزلة يوم القيامة؟
حاضر.
شكرا.
حاضر يا أيمن. طيب خلينا في سؤال، لو ذهبت إلى العمرة بدون محرم عندها 60 سنة، أقول الجمهور ذهبوا إلى منعها واشترطوا المحرم سواء في الحج أو في العمرة، لهذا الحديث لا تسافر المرأة مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم من الرجال. قال رجل من القوم أنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني لوحدها، قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، فأخرجه من الغزو والجهاد وألزمه أن يسافر مع امرأته. بهذا أخذ الجمهور أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بالمحرم. لكن القول الثاني ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله، إن المرأة يجوز لها أن تخرج في الصحبة المأمونة من الرجال والنساء معا، خاصة إذا كانت كبيرة السن. وبهذا القول أخذت المملكة العربية السعودية في أن سفاراتها في كل بلاد المسلمين تمنح المرأة التي بلغت سن 50 تمنحها تأشيرة السفر ولا تشترط وجود المحرم لها ما دامت في صحبة مأمونة من الرجال والنساء على حد سواء. وهذا القول له مستنده من الشرع، يعني أبو حنيفة والشافعي لم يقول هذا الكلام من تلقاء أنفسهما، إنما استدل بحديث عدي: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة هي المرأة، المرأة الكبيرة، لترين الضعينة ترتحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت، صنعاء اليمن يعني، حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. فبهذا الحديث قالوا إذا أمنت الأحوال وكانت المرأة في هذه الصحبة المأمونة المحافظة عليها فإنه يجوز لها حينئذ أن تخرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا أم فريد، السلام عليكم. أم فريد، يا أم فريد السلام عليكم. تفضلي أم فريد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم فريد، تفضلي.
حضرتك عايزة بس أستأذن حضرتك أسألك سؤال.
اتفضلي بس ارفع صوتك شوية.
السلام عليكم.
ارفع صوتك بس يا أختي شوية.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أنا سامعك، تفضلي. اتفضلي يا أم فريد. طيب انقطع الاتصال مع أم فريد. طيب أم أحمد، أم أحمد تقول: والدة توفيت عليها رحمة الله تبارك وتعالى وسائر أموات المسلمين، قولوا آمين، ولها يعني بعض الذهب أوصت به لحفيداتها بنات بناتها، فهل هذا يجوز أم لا؟ الوصية مشروطة بشرطين: الشرط الأول أن تكون الوصية لغير الورثة، لقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني ما ينفعش توصي لبنتها، هي لبنتها ورثة، وما ينفعش توصي لابنها لأن ابنها وارث، إنما يمكن أن توصي إلى غير هؤلاء من غير الورثة، فده الشرط الأول. أم أحمد، يا أم أحمد.
أيوة.
فضل يا أم أحمد.
لو سمحت يا شيخ، لو سمحت.
نعم.
كنت عايزة أستفسر عن النذر.
أيوة.
لو النذر، أنا نذرت، أنا عارفة إن أنا ما بأكلش منه.
أيوة.
بس هل ده بينطبق على جوزي وولادي وأهلي؟
حاضر.
وبعدين في حاجة حضرتك دلوقتي، إن الفلوس دي طبعا من جوزي. فهل بينطبق التحريم ده عليا وعليه وعلى أولادي وأهلي، ولا لازم يتفرق كله لله؟
حاضر، ماشي يا أم أحمد. خلينا مع أم أحمد الأولانية صاحبة السؤال. طيب معنا اتصال آخر، أم فريد وصلت. السلام عليكم أم فريد. يا أم فريد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي يا أم فريد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي، أنا سامعك يا أم فريد.
حضرتك عايز أسأل حضرتك.
خير.
أنا معايا عيل متوفي سنة 21 سنة كده، من شهر كده، من شهرين.
أي نعم.
فأنا عايزاك يعني تطمئن قلبي كده، يعني حاسة نفسي مخنوقة، بعيط ليل ونهار ومنهارة.
حاضر. حاضر.
عيل قبل مني سنة ونص.
حاضر يا أم فريد، حاضر.
فعايزك حضرتك بس ترشدني كده، يعني
اطمن
بس كده.
حاضر يا أم فريد، بارك الله فيك يا أم فريد. فالوصية أم أحمد تجوز لغير الورثة، زي بنات البنات اللي هم حفيدات الحجة المتوفي. الشرط الثاني في الوصية ألا تستغرق أكثر من الثلث، يعني ما تستغرقش أكثر من تلت التركة. يعني معنى كده ان ممكن ندي الذهب للحفيدات البنات، بس ما نديلهمش اكتر من تلت للايه اللي الميتة سايباه. مثلا هنفترض انه الذهب 30 جرام، اقصى ما نعطيه للبنات الحفيدات نعطيهم 10 جرام فقط، والباقي يرد للورثة، انت حضرتك واخواتك البنات والاخ اللي هو الرجل او الصبي اللي معاكم. يبقى الوصية ما تستغرقش أكتر من إيه؟ التلت. قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. أم عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي،
إزيك يا أستاذ؟ إزيك صحيح.
الله يكرمك. أنا
نفسي حضرتك بس الوقت يعني توجه كلمة للناس اللي بتطلب على الفيسبوك ان هم ينزلوا 25 يوم 25 ووضعين على وجوههم أقنعة طبعا لتفادي مسألة ان هم يتعرفوا زي ما صوروهم في احداث الاحداث الاخيرة. فالوجوه الأقنعة دي ده دليل على سوء قصد وسوء نية. فالناس دي لابد يعني يتقبض عليهم عشان دول فعلا هيبقوا يعني مصار فتنة في البلد. فمسألة الأقنعة وان هم ينزلوا عشان ما يعني وشوه الوجوه بتاعتهم ما تتعرفش في الـ في الـ في الفيديوهات اللي هتتصور ده من قبل ما يعملوا اي حاجه. مجرد ما اي واحد يشوف واحد لابس قناع او حاطط قناع على وجهه ده دليل على الناحيه الشرعيه. حضرتك برضو بتتكلم حضرتك من الناحيه الشرعيه ده دليل على سوء قصد. فيتم ان هو سحبه كده زي ما يكون التفاحه الفاسده بتفسد اللي حواليها. فاحنا ده دليل على انه راجل فاسد وانه عنده نية سوء فانه يفسد في المجتمع. وايه المانع ان هو يظهر وجهه والناس تعرفه في واذا كان فعلا رجل شريف وبيطالب بمطالب شريفة فايه المانع ان هو يظهر وجهه للناس. فالقناع ده يعني زي ما قال الشاعر سقط القناع ومن وراء القناع قناع. فاحنا مش عايزين اي حد يلبس القناع في يوم 25. وجزاك الله خير.
الله يكرمك يا ابو عبد الرحمن يا ابني. طيب أم أحمد كانت تقول تسأل عن النذر. نذرت نذرة تذبح شيء معين وهي تسأل. هي تقول أنا عارفة أن أنا شخصيا لا أكل من النذر، لكن هل هذا ينطبق على الزوج وعلى الأولاد وعلى بقية الأهل؟ طيب نأخذ الأخت دولة وبعدين نرجع للأخت أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخت.
لو سمحت كنت عايز اسال دلوقتي. انا والدي كان اتكلم مع حد واخد منه فلوس على اساس ان هو شغلها له في الذهب وكده.
ايوه.
وبعدين هو قال له هديك نسبه 25%.
ايوه.
فبعد ما قال له اديك النسبه 25% حصل ظروف، وطبعا واحنا بنشغل الفلوس دي خسرت يعني.
أيوة.
مثلا السنه اللي جايه دي عندنا ساعه الثوره يعني في خساره كبيره في المبلغ يعني ان احنا ما شغلناهوش وبرده حصلت قضيه كده في الدمغه وكده فخسر كتير.
نعم.
ايوه
اتفضلي.
السؤال بقى يعني انا دلوقتي هو دلوقتي طالب ان هو ياخد النسبه 25% بالظبط. فانا قلت له لو ادينا 25% بالظبط يبقى احنا كده في ربا، لان المفروض تتحمل الخساره او المكسب. فهل ده صح ولا نعمل ايه معاه بالظبط؟
حاضر يا اخت دولة. نرجع لام احمد صاحبة النذر. شوفي يا ام احمد، ان كان الاهل والزوج والاولاد والاهل، النذر ده بتاعك انت. اذا كان زوجك واولادك فقراء يجوز ان هم ياكلوا منه. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وكانت امرأة عبد الله بن مسعود تدفع زكاتها لزوجها ولاولاده لأنها نفقة زوجها وأولادها ليست واجبة عليه، وكل من لا تجب علينا نفقته يجوز أن نحن نعطيه من الزكاة أو من الصدقات. فإذا كان الزوج أو الأولاد أو أهلك فقراء يعطوا أول من يعطوا. ليه؟ هم مقدمين على غيرهم، فقير قريب أولى من الفقير الغريب. أما إذا لم يكونوا فقراء ولله الحمد والمنة عندهم يكفيهم من طعامهم وشرابهم، شاباتوا في هذه الليلة بدون غدا ولا بدون عشاء، فإنه لا يجوز أن يأكل أحد شيئا من النذر إلا المستحق فقط. المستحق اللي هو مين بقى؟ الفقير فقط. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طب أم عبد، السلام عليكم.
عليكم السلام وتركيته. بقول لحضرتك أنا ليا بنت ميتة.
أيوة.
وسايبة ذهب وسايبة حاجات، وقبل ما تموت موصية ان الحاجة بتاعتها كلها تخرج لعيال بيتجهزوا يتمع. يعني هي سايبة الجهاز بتاعها كله.
أيوة.
ما خلفتش.
أيوة. أيوة.
أيوة. ما هي ما خلفتش، بس هي قبل ما تموت وصت ان الحاجات بتاعتها كلها تخرج لعيال يتمع.
أيوة.
يكونوا بيتجهزوا.
لا.
فجوزها يورث في الحاجات دي.
حاضر حاضر يا ام عبده. طيب ام فريد، يا ام فريد ابشري، فان الله تبارك وتعالى سنته في خلقه الابتلاء. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ يعني ربنا يبتليهم ويختبرهم عشان يشوف الايمان صح ولا غلط. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدقوا يعني ايه؟ صدقوا في الايمان، صدقوا في الايمان بالقضاء والقدر، صدقوا في الصبر والاحتساب لما اصابهم عند الله تبارك وتعالى. احنا نصبر ونحتسب ابننا عند الله تبارك وتعالى. اذا فعلنا ذلك فإن الله تبارك وتعالى يا أم فريد يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد علم النبي أم سلمة هذا الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فآجرها الله في مصيبتها وأخلفها من زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احتسبي ابنك واصبري واحتسبي، ولا تقولي شيئا يغضب الله عز وجل، وأكثري من الذكر والاستغفار والدعوات له لعل الله عز وجل أن ينفعه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا بنتي.
أيوة عم الشيخ لو سمحت، أنا أختي كانت متجوزة إنسان وكان هي الزوجة الثانية.
أيوة.
بس هو لما راح يعني يقدم لها قال إن هو مش هيرد الثانية، يعني إن هو مطلقها الثلاث طلقات.
أيوة.
فهو بعدها بفترة هي سافرت معاه الإمارات، سافرت معاه وبعد كده قعدت معاه 4 شهور ورجعها تاني لأهلها. هي حاليا يعني عايشة هي وابنها، هي خلفت دلوقتي وابنها عنده 2 سنين.
أيوة.
بس هو ما بيسألش عليها يعني. يعني بسيط لو اتصل بيها ما بيتصلش، يعني لما فات تتصل هي بأخته وتقول له ايه اتصل بيها وكده.
أيوة.
فهي مش عارفة يعني هي تعمل ايه.
حاضر حاضر يا أختنا الفاضلة أم علاء. طيب احنا كان معانا سؤال، خلاص كده أم فريد، ربنا صبرك أم فريد ويلهمك الرشد إن شاء الله ويكتب لك أجرك. أخونا أبو عبد الرحمن يقول كلمة إلى الشباب يوم 25 يناير. والله يا أبو عبد الرحمن الكلمة أنت ذكرتها، يوم 25 يناير يا إخوة مفترض أن يكون يوم الشعب المصري كله، مفترض أن يكون اليوم الذي يخرج فيه الناس يفرحون في هذا اليوم اللي منذ سنة أزاح الله عز وجل عنا الظلم والاستبداد، ولعل الله عز وجل أن يبدلنا بعد ذلك خيرا. إنما للأسف الشديد هناك فئات موجودة على الساحة المصرية، بعض الشباب اللي كانوا قديما يقولون شباب غير مسيس، لا ده مسيس ومسيس ومسيس. هؤلاء الشباب فرصة إن هيبة الدولة في نظرهم ضعيفة ومتآكلة، ولذلك أسبابه طبعا تراخي الدولة في التصدي لهؤلاء مرة واثنين وثلاثة طمعهم، ولو تصدت لهم الدولة يقف الإعلام المغرض إلى جانب المخربين والمندسين اللي أحرقوا شارع محمد محمود وأحرقوا شارع القصر العيني ومنعوا رئيس وزراء مصر الدكتور الجنزوري أن يدخل مجلس الوزراء قرابة 20 يوم، يعني قمة الامتهان لهيبة الدولة المصرية. وزادوا على ذلك بأنهم أحرقوا المجمع العلمي اللي هو يملك يعني يمثل تراث تاريخي وإنساني للدولة المصرية بكل استهتار وبكل تفاهة كما يقولون، ووجدوا سندا لهم من الإعلام المغرض، هؤلاء هم الثوار. وبدأ الإعلام يدندن على أن الثوار اللي أحرقوا ودمروا وخربوا، بعد شوية قالوا لا المندسين. طب المندسين هؤلاء إذا كنتم تعرفونهم أنهم مندسين ومخربين، لماذا لم تقوموا بواجبكم يا ثوار؟ لماذا لم تقوموا بواجبكم يا أشراف؟ لماذا لم تقوموا بواجبكم يا أطهار؟ واجبكم إيه؟ حاجة من اتنين، يا ترضعوهم وتمنعوهم أن تمتد يد التخريب إلى أي منشأة من منشآت الدولة لان دي الدولة المصرية، احنا اسقطنا النظام لكن اسقاط الدولة دي قصة اخرى. يعني المقصود مش اسقاط الدولة، المقصود اسقاط النظام، خلاص سقط وغار. فكان الواجب انكم تعملوا تصرف من اثنين، انتوا عارفين دول مخربين ومندسين، نعم، طب اردعوهم، امنعوهم، حولوا بينهم وبين ما يفعلون من تخريب وحرق وتدمير للمنشآت، حافظوا على بلدكم، حافظوا على الدولة المصرية، حتى مهما كنا مختلفين مع العسكر، مع المشير، مع الجمزوري، مع اي شيء، الاختلاف شيء، وحرق وهدم وتخريب الدولة المصرية شيء اخر، لمصلحة مين الكلام ده؟ فده الواجب الاول ما عملتهوش، اللي هو ايه؟ تمنعوا وتردعوا المندسين والمخربين وتقوموا بالقبض عليهم وتسلمهم للسلطات. طب ما عملتوش الواجب ده، كان عليكم ان تفعلوا الواجب الاخر. ايه الواجب الاخر؟ مفيش واجب ثالث، يا ده يا ده، عشان تثبتوا حسن نواياكم وشرف ونظافة يدكم وسلمية ثورتكم، كان من واجب يتعملوا الموقف الاولاني، تمسكوا المخربين وتمنعوهم وتسلموهم لسلطات الدولة ليأخذ القانون معهم مجراه، يا اما حضركم تخلوا الميدان لتكشفوا هؤلاء وجها لوجه امام الدولة من ناحية وامام الشعب المصري من ناحية اخرى. فلا انتم اللي مسكتوهم وسلمتوهم للدولة ومنعتوهم من التخريب والدمار وتلويث سمعة ثورتكم وسلمية ثورتكم، ولا انتم اللي اخلتوا الميدان حتى ينكشف هؤلاء ويكون وجها لوجه مع الدولة المصرية ومع القانون يأخذ معهم مجرى. اذا ما عملتوش واحدة من الاثنين دول، فللأسف الشديد انتم تتحملون المسؤولية التاريخية امام الله عز وجل ثم امام هذا الشعب. دمار وخراب مصر سيكون مسؤوليتكم وفي اعناقكم ستحاسبون عليها اشد الحساب، سواء في الدنيا لما ياخذ القانون مجراه وتستعيد الدولة هيبتها ويقول الشعب كلمته، او سواء في الاخرة عند الله تبارك وتعالى. طيب نازل يوم 25 لابس قناع ليه ان شاء الله؟ اولا هي تقليعة، ما فوضى، الان احنا عايشين في فوضى، الميدان في فوضى، الميدان التحرير يا اخوة الان غير ميدان التحرير ايام 25 يناير. 25 يناير كان ميدان كل المصريين، ميدان الثورة، انما الان ميدان اجندة واضحة تعبر عن نفسها بالتقاليع. يلبس قناع ليه؟ ليخفي معالم نفسه عشان لما يخرب. طب هو ده كلام؟ انت تدين نفسك مقدما، وانا اقول على الدولة المصرية ان تقول كلمتها. للأسف الشديد انا ذكرت هذا مرة سابقة في بعض القنوات الشقيقات وقلت يا المجلس العسكري انت على العين والرأس، ولكن ما الذي يمنعك؟ انت حضرتك راضي عن هذه الاوضاع ولا انت عاجز عن منعها؟ لو انت راضي ستكون كارثة، كارثة بكل مقاييس، ونحن نربأ بالعسكر الاطهار الاشراف ان يفعلوا هذا، ولا انت حضرتك عاجز ايضا ستكون كارثة اخرى. لما الجيش المصري عاجز عن انقاذ مصر من حريق ومن تلاعب بعض الصبية الذين لا يمثلون الا قلة القلة، فلا يمثلون الا انفسهم، طب امال مين اللي هيقدر انقاذ مصر؟ يبقى انت في كفاءتك مش ممكن. الجيش المصري عاجز ولا راضي؟ انا اعتقد لا انت راضي ولا انت عاجز، طب امال ساكت ليه؟ وبالتالي يا اخوة فانا يعني لا اريدكم ان تخافوا كثيرا من يوم 25. سبق ان هم هددوا واشاعوا الرعب والخوف ايام الانتخابات وقالوا اذا تمت الانتخابات ستحترق مصر، ولله الحمد تمت الانتخابات وتكسرت هذه الشائعات وتلك المؤامرات على وعي الشعب المصري وعلى تلاحم الشعب المصري، وهو ده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله يوم 25 يناير، ان تستعيد الدولة المصرية هيبتها. واختم بهذه الكلمة، يا عالم يا ناس يا دعاة الثورية ويا دعاة الليبرالية ويا اعلام يساند هؤلاء واطفى هالة القداسة والعصمة على الثوار فلا ينتقدوا ابدا، اسمعوا مقالة رئيس الوزراء البريطاني لما كانت الاحداث في قلب لندن من شهرين. رجل وقف في مجلس العموم البريطاني يعلم بكل جرأة وشجاعة أن هيبة الدولة لا تنكسر أبدا، وقال كلمته الشهيرة. قال إيه بقى يا جماعة؟ إذا كان الأمر يتعلق بالأمن الوطني البريطاني فلا تسألوني عن حقوق الإنسان. وأنا أيضا أقول ينبغي أن يكون موقف الدولة المصرية قويا واضحا حاسما، سواء الحكومة أو العسكر أو الاثنين، إذا كان الأمر يتعلق بالأمن الوطني المصري فلا تسألون عن حقوق الإنسان. وعلى نفسها جنت براقش. أيها الأحبة الكرام، أكتفي بهذا القدر، ولكن للأسف الشديد نعتذر لأختنا دولة وأختنا أم عبدو وأختنا أم علاء. الحقيقة وقت الحلقة انتهى للأسف الشديد، ولم يعد معنا إلا أن نشكر كل القائمين على قناة الحافظ بصفة عامة وفريق العمل ومخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. جعل الله هذا في موازين حسناتهم أجمعين، ونشكركم أيضا على اتصالاتكم وتفاعلكم. جعل الله هذا في موازين حسناتكم، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله عليك أخي كلي، بالله عليك أخي كلي، كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرات عملي. بالله عليك أخي كلي.